بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كفاية الرغبة وشرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين عبد الله بن الفقيه رضي الله عنكم. وأما صلاة التراويح فهي 20 ركعة ب10 تسليمات كل ليلة من رمضان، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويسن كونها بالجماعة وأن يوتر بعدها في الجماعة إلا إن وثق باستيقاظ آخر الليل. وأما صلاة الضحى فأقلها 2 ركعة وأدنى كمالها 4، ويسن فيهما قراءة والشمس والضحى لحديث البيهقي، وعلى أن يقرأهما في الأولتين ويقرأ فيما عداهما الكافرون والإخلاص، وأكثرها 12 ركعة، لكن أفضلها 8 ركعات، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والمختار فعلها إذا مضى ربع النهار. وأما ركعتي الطواف وركعتي الإحرام فسيأتي ذكرهما بتفصيل في الحج إن شاء الله تعالى. وأما ركعتي تحية المسجد فيسنان لداخله، وأن لم يرد الجلوس وتجوز الزيادة عليهما بتسليمة، ويسقط طلبها بنفل أو فرض لا ركعة وأن لم ينوها. وأما ثوابها فالوجه توقفه على النية كما في التحفة، ويتكرر بتكرر الدخول على قرب لتجدد السبب، وتكره التحية إذا وجد المكتوب، وتكره التحية إذا وجد المكتوبة تقام أو دخل المسجد الحرام، وفعلها قبل الطواف أو خاف وفوت الصلاة. ولا تسن للخطيب إذا خطب للخطبة، ولا من لو فعلها فاته أول الجماعة مع الإمام، ويسقط ندبها بجلوسها عمدا، وكذا سهوا أو جهلا مع طول الفصل، فإذا دخل فيه بغير وضوء ولم يتمكن منها قال الباقيات الصالحات 4 مرات، ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه. وصلاة الزوال.
الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن النوافل والسنن والمستحبات من الصلوات. قال: وأما صلاة التراويح فهي 20 ركعة ب10 تسليمات. صلاة التراويح المخصوصة بالشهر الكريم شهر رمضان، وفيها جاء في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطيب الشربيني وغيره من العلماء: المراد صلاة التراويح. اتفقوا على أن من واظب على صلاة التراويح كل ليلة في جماعة 20 ركعة فقد صح أنه قام رمضان، فقد صح أنه قام رمضان. فإن فعل ذلك إيمانا تصديقا ويقينا واحتسابا إخلاصا لوجه الله وطلبا لما عنده لا لغرض آخر خرج من ذنوبك وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو من جملة ما جعل لنا من الفرص وجعل لنا من الغنائم في خلال الأعوام صلاة التراويح. وإنما وردت عنه صلى الله عليه وسلم صلاة في خلال 3 ليال، 3 ليال من شهر رمضان في بعض سنواته عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الناس كانوا يتعاهدون المسجد عامة وفي رمضان خاصة، ويترددون إليه ويكثرون من الصلوات ومن تلاوة القرآن ومن الأذكار والدعاء. فكان أيضا الناس في رمضان يأتون المسجد الشريف ويقضون فيه الأوقات الطويلة. ثم إنه جاء في رواية أبي داود والترمذي تعيين الليالي هذه التي قام فيها صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في ذلك العام الذي قام فيه بالناس من آخر الشهر، وكانت لسبع بقين من رمضان. وجاء في رواية عند النسائي وغيره قام بنا ليلة 23، ثم قام بنا ليلة 25، ثم قام بنا ليلة 27 حتى كدنا ألا ندرك الفلاح. وما الفلاح؟ قال السحور. لما أنا استغرق القيام عامة الليل، وقد جاء في الروايات أنه صلى بصلاة صلى الله عليه وسلم لما قام بهم في الليلة الأولى التي هي ليلة 23 خلق. فلما كان في الليلة التي بعدها والتي تليها ليلة 25 امتلأ المسجد منها، فصلى بهم. فلما كان ليلة 27 فاض الناس على المسجد، ثم جاءوا في ليلة 28 وليلة 29 ولم يخرج إليهم زول. ثم قال لهم إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فصلوها في بيوتكم. ومضى الحال هكذا في كل رمضان حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ومضى الحال هكذا في أيام سيدنا أبي بكر الصديق حتى توفي سيدنا أبي بكر الصديق، ومضى الحال هكذا صدرا من خلافة سيدنا عمر. ثم مر على المسجد في بعض ليالي رمضان، وإذا من الناس فيه هذا يصلي وحده، وهذا يصلي بصلاة الرهط، وهذا يصلي بصلاة الاثنين والثلاثة، وهذا وقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد. ثم إنه استشار في ذلك، ومن جملة من استشارهم سيدنا علي بن أبي طالب، فأشاروا عليه بجمع الناس لذهاب العلة التي من أجلها تأخر صلى الله عليه وسلم عن الخروج في الجماعة، وهي خشية أن تفرض رحمة منه بالأمة، وقد أمن ذلك، فبعده لا فريضة تتجدد. فجمع الناس سيدنا عمر بن الخطاب، قال بعض أصحابه خرجت معه ليلة بعد ذلك وإذا الناس صلون صلاة واحدة، فقال نعمة البدعة هذه. هنا المستحدثات في أمر الدين إذا جاءت موافقة للسنة والأصل فهي نعمة، نعمة البدعة هذه، فهي مما يحمد ومما يمدح ومما يثنى عليه، وإنما يذم ما صادم السنة وما خالف الأصول والنصوص. وهذه قاعدة عند الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، أن كل مستحدث يعرض على أصول الكتاب والسنة والشريعة الغراء، فكل ما وافقها فمقبول وما خالفها فمردود. هذا المفهوم الواضح من فعلهم ومن قولهم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، حتى قال سيدنا الإمام الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فالبدعة المحمودة ما وافق كتابا وسنة وأثرا أو أثرا، والبدعة المحمودة ما خالف الكتاب والسنة والأثر. وكلهم فهموا هذا الفهم في قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهكذا لم يزل الأمر حتى وسع في جانب وضيق في جانب مفهوم البدعة ابن تيمية وابن القيم والشاطبي، فضيقوه بأن جعلوا البدعة في خصوص العبادات ووسعوها في ادعاء أنها كل ما لم يفعله رسول الله أو الصحابة أو نقوله. وهذا مفهوم مبتدع محدث لا تساعد عليه أحوال الصحابة ولا التابعين ولا أقوالهم ولا أفعالهم ولا الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل نص وصرح بأنه قال تحدثون يحدث لكم، يعني أبين لكم أحكام ما يحدث وما يتجدد وما يطرأ ما يطرأ عليكم من الـ من الـ من الـ من الأحوال. ولم يزالوا في ذلك سواء في العبادات ومن أعظمها الصلاة وفي غيرها يحدثون أذكارا وغيرها، ورسول الله يقر كل ما وافق السنة الكريمة، بل يمدح ويثني على من قام بشيء من ذلك الموافق ويذكر ثوابه وفضله. فهذا المفهوم للسنة وللبدعة في عهد النبي ثم في عهد الخلفاء الراشدين. فجاء بذلك المفهوم الغريب المناقض لما كان عليه الشان في عهد الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. فادعي أن البدعة ما لم يفعله النبي ولا الصحابة، واحتجوا بالترك، والترك ليس بحجة عند الأصوليين، ثم اضطروا بعد ذلك حتى في جانب العبادة إلى أن يقولوا في مبتدعات لا مناص منها أن ذلك داخل في المصلحة المرسلة والمصلحة العامة، وذكروا منه جمع القرآن وغيره مما وما استحدث بعد ذلك من أنواع المرابطة في الثغور وما إلى ذلك، فاضطروا إلى أن يستثنوا ما يستثنوا ولا يساعدهم عليه دليل. فإن كانت البدعة معناها ما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما لم يفعل كل ما لم يفعل فالحكم واحد، هذا مشكلة كبيرة ولا يتأتى لا في العبادات ولا في العادات. وادعاء أيضا أن البدعة لا تلحق بالمعاملات ولا ببقية الأعمال بدعة أخرى، بل البدعة في الحكم والبدعة في البيع والشراء من بدع المردودة، ومنها ما يناقض الشريعة، ومنها بدعة البنوك في زماننا الربوية وما إلى ذلك، فهي بدع مردودة مرفوضة، ولا تختص البدعة بعبادة ولا غيرها، ولكن كل ما خالف الشرع وخالف الأصول والنصوص فهو البدعة، ولو كان يفعل حتى من عهد الأمم السابقة، وما خالف الشريعة فهو بدعة. ومنه بدع التبرج الحادثة وإن كانت من عادات الجاهلية، قال الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذا المفهوم لا يستقيم أصلا. وهكذا وقد ذكر السيد علي بن محمد بن يحيى عليه رحمة الله أمثلة كثيرة من فعل الصحابة والتابعين مما يتبين فيه بطلان هذا المفهوم فعلا وتركا. ففعلوا ما لم يرد وسموه خيرا، هذا سنة الخلفاء الراشدين. كيف تفعلان أمرا لم يفعل رسول الله؟ قال ولكنه خير. من؟ أبو بكر وعمر. إذن فالخير عندهم ليس محصورا في الفعل، وأنه ليس كل ما تركه مردود، فقد ترك صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات بل أكثرها وما لا يتعلق بشأنه والفضيلة له فيه، وترك صلى الله عليه وسلم سننا يحبها خشية أن تفرض مثل هذا صلى الله عليه وسلم، فتركه لا يدل على تحريم ولا على أنها بدعة، بل يحبها، بل صرح بذلك في موضوع تركه وقال إني لأترك الشيء وفعله أحب إلي خشية أن يفرض عليه. فمن ذا الذي يفسر الترك بأنه الأمر المذموم الأمر نهي؟ هو بنفسه يقول كذا، إيش هذا البدعة دي؟ هو هو بنفسه قال انا اترك امر والامر طيب، فكيف تقول كل ما تركه قبيح؟ عيب عليك. شوف يقول هكذا، ما تسمع ايش المفهوم هذا؟ ما كان هذا المفهوم معروف. ومر صلى الله عليه وسلم الى اخر عمره والصحابه يحدثون في الاشياء فيقروا كل ما اخبره، فقد شرب بل يمدح. ومن اعظم العبادات الصلاه، فكانوا فيها يخرجون في بعض الاسفار، والامير كل ما يكمل قراءه من القران في الركعه الاولى والثانيه مغرب عشاء فجر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله احد الله الصمد لم يلد، يقول ركعه لابد بعد ما يقرا شيء يقول الله احد الله الصمد. هذا امر من عنده، ما عرفوه في المدينه ولا. قالوا يا امير اما اقرا سوره الاخلاص واما اقرا سوره اخرى. قال انا ما اختم قراءتي الا بسوره الاخلاص واقرا اي شيء، فان اردت ان اصلي بكم فهذه صلاتي ولا يتقدم غيري. قالوا لا، ما يتقدم غيرك وانت الذي امرك علينا رسول الله. فلما رجعوا الى المدينه واخبروا النبي سأله لم تصنع هذا؟ قال إني أحبها يا رسول الله لأنها صفة الرحمة. قال حبك إياها أدخلك الجنة، ولا بدعة ولا ضلالة ولا زيغ، ولا حبك إياها أدخلك الجنة صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، فجاء أعرابي يصلي معهم، فلما رفع رأسه من الركوع قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. قال فقال الأعرابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولم يكن هذا معروف عندهم. فلما سلم النبي قال من القائل في صلاته؟ من الذي قال في العديد؟ قال هذا الأعرابي. قال أنا قلت يا رسول الله. قال لقد عجبت لها، ابتدرها 37 ملكا أيهم يكتبها. قال ابتدر تبادر الملائكة لكتابتها. حتى قال ابن حجر في شرح البخاري وفي هذا دليل على إحداث ذكرين وعلى رفع الذكر صوتي بالذكر، فالجماعة كلهم سمعوا الرجال يقول ربنا لك الحمد. وما قال له ابتدعت ولا خرجت ولا جبت من راسك ولا طلعت ولا أنا صلى الله عليه وسلم، بل رويت بعد ذلك من فعله هو، فصار هو يقول. وزاد في روايات ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد. وهكذا جاء ايضا في الصحيح انه عن ابن عمر يقول صلينا مع نفسه فلما كبر قال اعرابي الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. لم يكن سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل عندما كبرنا كذا كذا؟ قال انا يا رسول الله ما اردت الا الخير. انا ما اردت. قال لقد عجبت لها، لقد فتحت لها ابواب السماء. فتحت لها ابواب السماء. ثم لم تزل ادعيتهم واذكارهم من حيث العدد ومن حيث الصيغ، كل منهم يأتي بما تيسر لا في طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يعلمه أو ما يسمعه أو ما يعرض عليه، ومنها ما لا يعرض عليه، ومنها ما طلب منه تعديدا قال علمني ذكرنا علمني دعاء قال كذا، ومنها ما أمر، ومنها ما لم يأمرهم به ولم يحدد فيه صيغة، فكانوا يدعون بأنواع الدعوات ويذكرون بأنواع الأذكار، وإذا يجيب 100 وإذا يجيب 1000 وإذا يجيب 2000 وإذا يجيب 3000 وما أحد ينكر على أحد إلى حجة الوداع. قالوا فمن الملبي ومن المكبر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ورسول الله بينهم، وهو كان ملازم التلبية إلى أن رمى، لزم تلبيته ويسمع هذا يهلل وهذا يكبر وهذا يلبي وهذا، وما أنكر على أحد ولا أنكر على بعضهم البعض، أقول بدعة ولا من رأسك، ما يعرفون هذا المفهوم أصلا. المفهوم كله محدث، المفهوم كله مبتدع، بدعدان تخالف الأصول خالف النصوص فهو المردود على أهله. فما فهموا من البدعة المذمومة في الشريعة إلا ما خالف النص وما خرج عن قياس الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو المردود عندهم في أي باب من أبواب الشريعة، في أي باب من الأبواب. وهكذا وقول بعضهم أن العبادات توقيفية، والنزهة توقيفية في أصولها أو جنسها، نعم. بعد ذلك تريد تنكر العمومات في العبادات، ها؟ شو أعلن الذكر؟ تريد أن تتحدث تقول لا تذكروا إلا بكذا ولا فقد كذا، أنت المبتدع إذن. الذكر عبادة، فلنذكر الله ويذكر الله ذكرا كثيرا. وكما أنه لا يجوز لنا أن نعمم مخصوصا بغير دليل، فلا يجوز لنا أن نخصص عام بغير دليل، ما جاء على العموم فهو على العموم، ها؟ ما لا يجوز لنا تخصيصه إلا بدليل، فإذا خصصناه ابتدعنا. وكذلك المخصوص بالخاص إذا عممنا من دون دليل ابتدعنا، فلا يجوز إبطال العمومات في الكتاب ولا في السنة، بل كل من درج تحتها فمبني عليها. ومن هنا أطلق سبحانه لفظ الخير لكل عمل يتقرب إلى الله، فافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأي واحد يفعل شيء من الخير يقول لا هذا بدعة، ولا قال الله وافعلوا الخير منين بدعة، وقال أبو بكر وعمر وإن لم يفعلوا رسول الله لكنه خير، فالخير عندهم من درجة تحت الوصول ولو لم يفعلوا النبي، ها؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسئل صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثوابا مخصوصا في من ربط خيلا له في سبيل الله تعالى، وقال إنها لا تستن ولا تمرج ولا تمشي ولا تروث ولا تأكل لكان له أجر في من حمل خيلا في سبيل الله. فسأله بعض الصحابة عن الحمير يا رسول الله، حمار ما عنده خيل فيه حمار ولكن أنفقوا في سبيل الله وخلى مساعدة المجاهدين، قال لم ينزل علي في الحمر شيء، يعني بخصوصة إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فبقى العموم على عموم، وأكد أن ما هو عام عام، هذه الآية الفادة الجامعة، كل خير صالح لك ثواب، هات حمار هات اللي معك، هو ذكر ثواب مخصوص للخيل. وهذا قال يعني ما أوحي إلي في الحمر شيء بخصوصة إلا هذه الآية الفادة النادرة أو الجامعة، قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهكذا فتح باب الخير صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، فجاءت صلاة القيام في رمضان، صلاة القيام في رمضان سنة مؤكدة ولها الثواب المخصوص. فمن هنا نعلم أن لفظ صلاة التراويح من جملة ما لصق بها، فاللفظ محدث ما في إشكال، لفظ محدث، ما حد في وقت النبي يقول تراويح، ما حد يعرف تراويح، تراويح هذا إيش معنى تراويح، ولا النبي قال تراويح، ولا أبو بكر ولا عمر، ما حد قال تراويح، كانوا يعرفون صلاة القيام، قيام رمضان، صلاة قيام، قيام رمضان، ما يعرفون تراويح. فلما كانوا يراوحون فيها بين أرجلهم لطيل القيام، وكانوا يجلسون جلسات بعد كل 4 ركعات يجلسون جلسة الاستراحة لطولها، سميت هذه ترويحة ترويحة ترويحة، فأصل الترويحة الجلسة يستريح فيها الإنسان، ها؟ فلما قاموا في صلاة التراويح في الصلاة هذه صلاة قيام رمضان، جاءت هذه الجلسات فقيلت تراويح، ثم نسبت كل ما بين كل جلستين من الأربع ركعات وقيل ترويح. انتقل اسم الترويح من الجلسة إلى الأربع ركعات، ثم أطلق الاسم على الصلاة كلها وقيل صلاة التراويح. الأربع ركعات سمتها ترويحة، وعليها عندنا يقولون يأخذ ترويحة ترويحة، صلي أربع ركعات. سميت لذلك صلاة التراويح. فالاسم لها أيضا مبتدع ولكنه مقرر من قبل الجميع، ما في مشكلة تسميها، سمى بأي اسم، أي اسم يدل عليها سمى بولي، في حرام عليك؟ ما في مشكلة. فجاء الاصطلاح على تسميتها صلاة التراويح. واختلف في الركعات التي صلى بها صلى الله عليه وسلم بالناس بها، فجاء في رواية أنها 20 ورواية أنها 8، ثم جاء إجماع الصحابة على 20 في عهد سيدنا عمر كما روى البيهقي وغيره، فأجمعوا على صلاة 20، فكان إجماع الصحابة أقوى الحجج على تقوية رواية 20 عنه صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس على متابعته، أحرص الأمة على متابعته صحابته الكرام. وبذلك قال الأئمة الأربعة، وزاد الإمام مالك لأهل المدينة 4 لكل ترويحة، فتصير 16 فوق 20 36 لأهل المدينة. صلاة التراويح فهي 20 ركعة بعشر تسليمات، والبعشر تسليمات إشارة إلى أنه لابد أن يسلم من كل ركعتين في صلاة التراويح، وهذا الذي اعتمده الشافعية وغيرهم لفعل الصحابة ذلك ومداومتهم على ذلك، فلم ينقل أنهم صلوا 4 تسليمة واحدة ولا أكثر من ذلك، بل يسلمون من كل ركعتين. وفيه الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، ومع ذلك فقد ورد بالنسبة للوتر، وعليه يحمل كلام السيدة عائشة ويرى أنه قد يصلي 4، يصلي 4 صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلاة الوتر، وذلك جائز ولو أراد أن يصلي 10 ركعات من الوتر بسلام واحد أو 11 ركعة لجاز، إلا التراويح سلم من كل ركعتين، سلم من كل ركعتين. ولو أراد أن يصلي الضحى 8 ركعات بسلام واحد جاز، ولو أراد أن يصلي قبلية الظهر 4 بسلام واحد جاز، أو بعدية الظهر أو العصر، أو يجمع بين قبلية والبعدية بعد صلاة الظهر بثمان ركعات في سلام واحد جاز، إلا التراويح لابد أن يسلم من كل ركعتين. ولهذا قال بعشر تسليمات كل ليلة من رمضان، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي من بعد فعل الصلاة. فإذا صلى العشاء دخل وقت 3 سنن، بعدية العشاء والتراويح والوتر، يدخل بفعل الصلاة أن يصلي العشاء. قال بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويسن كونها بجماعة كما تسن الجماعة في وتر رمضان على وجه الخصوص. فقول سيدتنا عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وغيره، فهل كان يصلي في رمضان وغيره صلاة التراويح ولا صلاة الوتر؟ واللي قالوا صلاة التراويح قلنا خلاص النبي يصلي التراويح طول السنة أو لا؟ هذا الكلام في الوتر كل ليلة في طول عمره، هذا في الوتر. ومع ذلك فال11 التي روتها روى غيرها فوق ذلك في صلاة الوتر نفسها، ما هو صلاة ما هو بنية الوتر الذي استجار عليه الأمر أنه يصلي في الليل، فقد تروي بعض ما منه ما دخل عندها ليلة بعد العشاء إلا صلى 4 أو 6، هذا غير الذي يصليها في القيام. ورواية 13 حملوها على بعدية العشاء، والغالب أنه ما يزيد على 11 في الوتر صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عثمان بن عفان يصلي في الليلة 100 ركعة، هو من الخلفاء الراشدين، ما كان يرى بدعة في زيادة الركعات، بل يعرف معنى قول النبي الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. جاء بعده التابعين وصلوا من 200 ركعة و300 ركعة و400 ركعة، حتى كان من سادة التابعين سيدنا علي زين العابدين يصلي 1000 ركعة في كل ليلة، يصلي 1000 ركعة. ولا واحد من التابعين قال هذه بدعة، ولا واحد، ولا من تابع التابعين، ولا من جاء بعدهم. وهكذا قال: ويسن كونها بجماعة، وأن يوتر بعدها، أي وإن كان أول الليل في الجماعة، إلا إن وثق باستيقاظه آخر الليل، فاجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولهذا تقدم أنه لمن استوثق من قيام آخر الليل فتأخيرها إلى آخر الليل أفضل، وإن فاتته الجماعة في أول الليل. زين، إذن علمنا مكان صلاة التراويح، ولماذا سميت التراويح إذن؟ فالتسمية حادثة، وإلا فهي صلاة القيام في رمضان، صلاة قيام رمضان. وعلمنا فضلها، وأنه يكون الشخص بها قائما في رمضان، فإذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلمنا ما قال الأئمة أنها من النوافل المؤكدة، كما يقول المالكية وقال الشافعية أن صلاة التطوع منها ما تسن له الجماعة ومنها ما لا تسن، وأما تسن فيه الجماعة فهو غالبا أفضل مما لا تسن فيه الجماعة، ولكن رتبوا الصلوات قال في النوافل قالوا أفضله العيدان، ثم الكسوف للشمس، ثم الخسوف للقمر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، جعلوها بعد هذه الصلوات. ولكن قدموا عليها الراتبة، والأصح عند الشافعية أن الرواتب التابعة للفرائض أفضل من التراويح، مع أنه ما يسن فيها الجماعة في الرواتب، يسن في التراويح على خلاف القاعدة عندهم. ولكن يقول لا إمام الرملي وغيره أن المراد بهذا التفضيل من حيث الجنس، أن هذه صلاة راتبة وصلاة تراويح، أما من حيث العدد إذا زاد فثوابه يزيد بثواب زيادة، أو طول القيام ثوابه يزيد، ما لنا دخل إلا الكلام في حول الجنس، بس جنس هذا الصلاة أفضل وجنس هذا، ثم قد يزيد فضل هذه بزيادة عددها أو بطول قيامها وما إلى ذلك. نعم. وهكذا يقول الحنابلة أفضل صلاة تطوع ما سن أن يصلى جماعة، لأنه أشبه الفرائض ثم الرواتب. وفي آكد ما يسن جماعة كسوف فالاستسقاء في التراويح. هكذا مضى شأن الأئمة. وهل يجوز يفرق بين صلاة التراويح بعضها أول الليل بعضها آخره؟ يجوز، يجوز يصلي بعضها في أوله بعضها في آخره، بعضها في أوله بعضها في وسطه بعضها في آخره، كلها في أوله كلها في آخره، كل أمر جائز. والمفهوم الصحيح في قوله عليكم بسنة الخلفاء الراشدين مدينة من بعدي هو سنته سنة الراشدين أصلا، هذا المفهوم في البدعة من سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، مفهوم البدعة والسنة من سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. لم يفهموا في البدعة قط أنها كل ما استحدث، لم يفهموا، وما عرفوا ذلك. فهذه سنتهم، مفهومنا في السنة والبدعة من سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أما إثباته السنة لهم ففيه إثبات المرجعية الخاصة لهم على أن الخلفاء الراشدين، ما المراد به؟ الأئمة الذين ولوا الحكم، أو عامة علماء الصحابة وعامة علماء الأمة؟ ما يتقيد بمن ولي الحكم؟ الخلفاء الراشدين المهديين كل من استقام على منهجه من أولي العلم ورشد واتبعه فهو من الخلفاء الراشدين، ويؤيده السنة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. من خلفاؤك؟ قوم يأتون من بعدي يروون حديثي يعلمون عباد الله، هذا خلفاء. فكل واحد منهم من هؤلاء الخلفاء راشد كالأئمة الأربعة، فمأمور باتباعهم. عليكم من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما أن من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز، فنعم بلا شك ولا ريب، هنا الخلفاء الراشدين وهم كبار الخلفاء الراشدين بلا ريب ولا شك، من قريب ولا من بعيد. لكن كون الخلفاء الراشدين محصورين فيهم، لا، من حصر؟ فين بأي دليل أي معنى؟ منين جاء؟ ليس محصور فيهم. ها، وقد تعلمنا معنى الخلافة من اللغة ومن دلالات السنة، وما حصلناها مخصوصة بمن ولي حكم ولا غيره. ها، كما قال: اللهم ارحم خلفائي، صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعد ذلك في المصطلح أطلق لفظ الخلافة والخلفاء على من ولي الحكم، فراجع أمر راجع إلى المصطلح وليس في الاصطلاح مشاحة، ولكن لا يمكن حصر معناه اللغوي ولا مدلوله الشرعي في ذلك، لا يمكن حصر. نعم، ولم يزل ذلك مستعملا رائجا بين كبار أئمة الدين. ويقال خليفة رسول الله لكل صادق مخلص مؤمن من أهل العلم والتقوى. وقال سيدنا الحب علي في سيدنا الحداد: فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. الله يرزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال المتابعة لحبيبه الأمين، ويعمر أعمارنا أوقاتا بالبر والتقوى والإخلاص والصدق والإقبال الكل عليه مع كمال القبول لديه، ويدفع عنا جميع الأسواء ويصلح نسير النجوى، وإلى حضرة النبي محمد.